الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف الخلق والمرسلين، نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. قال المؤلف وفقه الله: المسألة الرابعة، صفة التيمم. قال: وكيفيته أن ينوي ثم يسمي، ينوي التيمم والقصد للصعيد تعبدا لله جل وعلا، ثم يسمي فيقول بسم الله، وهذا أخذه العلماء قياسا على التسمية في الوضوء، والتيمم تحل محل الوضوء. قال: ويضرب الأرض بيديه ضربة واحدة ثم ينفخهما أو ينقضهما. ثم يمسح بهما وجهه ويديه إلى الرسغين، بحديث عمار، وفيه التيمم ضربة للوجه والكفين، وهذه الرواية رواه الإمام أحمد وأبو داود. قال: وحديث عمار أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له: إنما كان يكفيك أن تصنع هكذا، فضرب بكفه ضربة على الأرض ثم نفضها. الظاهر أن قوله هنا في ثم ينفخهما أو ينقضهما، الظاهر ينفضهما. إيش عندكم؟ ها؟ بالفاء أو بالقاف؟ بالقاف. ها؟ قوله: وكيفيته أن ينوي ثم يسمي ويضرب الأرض بيديه ضربة واحدة ثم ينفخهما أو ينقضهما. عندكم ينقضهما أو ينفضهما؟ بالقاف، بالقاف، بالفاء. وعندك؟ ها؟ بالفاء، بالقاف. الذي يظهر العلم بالفاء، الظاهر الأصوب بالفاء. ينفضهما من النفض، يعني ينفض يديه بعد أن يضربهما في الأرض. نعم، وفيه أيضا معنى النفخ، ينفخهما هكذا، يعني يزيل ما يعلق في اليد من التراب الكثير فينفخها، ينفخهما أو ينفضهما، النفض هكذا أو هكذا. قال: فضرب بكفه ضربة على الأرض ثم نفضها، ثم مسح بهما ظهر كفه بشماله أو ظهر شماله بكفه، ثم مسح بهما وجهه. إذن كيفية المسح أن تنوي التيمم ثم تسمي، وتسمي فيه حكمها حكم التسمية في الوضوء. إذا قلنا باستحبابها في الوضوء تكون مستحبة في التيمم. ويضرب الأرض بيديه ضربة واحدة هكذا، ضربة واحدة هكذا، ثم ينفخهما. والنفخ هذا ليس بشرط، لأن جاء بعض الروايات ذكر النفخ وفي بعضها لم تذكر، فإذا نفخت فمشروع، وإن تركت فليس عليك شيء. النفخ هكذا ثم تنفخهما هكذا أو تنفضهما هكذا، ثم يمسح بهما وجهه ويديه، مسحة واحدة الوجه ومسحة اليدين، تمسح الشمال على اليمنى واليمنى على الشمال. بهذا تم التيمم، ضربة واحدة تمسح بها وجهك ويديك. نعم، فقوله جل وعلا فامسحوا بوجوهكم أيديكم من المراد باليدين الكفين، المراد بهما الكفين كما دل عليه حديث عمار حين بين له النبي عليه الصلاة والسلام كيفية التيمم. وهل تمسح اليدين إلى الرسغين إلى الكفين أو إلى المرفقين؟ قال بهذا بعض أهل العلم واستدلالا بحديث ابن عمر التيمم مسحتان أو ضربتان، ضربة للوجه وضربة لليدين إلى المرفقين، لكن الحديث ضعيف، الحديث ضعيف. والصحيح أن التيمم ضربة واحدة للوجه واليدين إلى الرسغين يعني الكفين فقط. وسواء قدمت الوجه أو قدمت اليدين فالأمر في هذا واسع، لأن الآية فيها تقديم الوجه فامسحوا بوجوهكم أيديكم، وفي حديث عمار قدم اليدين، قدم اليدين ثم الوجه. والواو كما هو معلوم لا تفيد الترتيب وإنما تفيد مطلق الاشتراك، تفيد مطلق الاشتراك. وبعض العلم قال إذا كان التيمم لرفع الجنابة يعني إذا كان من حدث أكبر فيبدأ بالوجه ثم اليدين، وإن كان من حدث أصغر فيبدأ باليدين ثم الوجه أو بالوجه ثم اليدين، فالأمر فيه واسع. إذا كان الحدث أصغر فله أن يقدم الوجه وله أن يقدم اليدين، وإن كان من حدث أكبر فيقدم الوجه للآية. وعلى كل فالأمر واسع، إن بدأ كما سمعنا فغسل وجه مسح وجهه ثم يديه صح التيمم، وإن بدأ بيديه ثم مسح وجهه صح التيمم. قال الباب التاسع في النجاسات وكيفية تطهيرها، وفيه مسائل. المسألة الأولى تعريف النجاسة ونوعها. قال النجاسة هي كل عين مستقذرة أمر الشارع باجتنابها، كل عين مستقذرة، عين بمعنى ذات، مستقذرة شيء تستقذره النفوس وتعافه، أمر الشارع باجتنابها، أمر بتركها وإبعادها وإزالتها، فهذه نجاسة. قال وهي نوعان، أولا نجاسة عينية أو حقيقية، نجاسة عينية أو حقيقية، وهي التي لا تطهر بحال، هي التي لا تطهر بحال، يعني مهما طهرها الإنسان فهي نجسة لا تطهر، لأن عينها وذاتها وحقيقتها نجسة. قال لأن عينها نجسة كروث الحمار والدم والبول، إذا أراد الإنسان أن يطهر البول ما يستطيع لأنه نجس من أصله، كذلك روث الحمار إذا أراد أن يطهره فإنه لا يطهر لأنه نجس من أصله، هذه تسمى نجاسة عينية. قال ثانيا نجاسة حكمية، وهي أمر اعتباري يقوم بالأعضاء ويمنع من صحة الصلاة، ويشمل الحدث الأصغر الذي يزول بالوضوء كالغائط، والحدث الأكبر الذي يزول بالغسل كالجنابة. قال نجاسة حكمية وهي أمر اعتباري يقوم بالأعضاء ويمنع من صحة الصلاة، يعني شيء يلحق بالإنسان فيمنعه من الصلاة، يمنعه من الصلاة حتى يزيله. قال يشمل ذلك الحدث الأصغر الذي يزول بالوضوء كالغائط، يعني إذا أصاب الإنسان الغائط أو البول أو غير ذلك مما يوجب الوضوء فيجب إزالته، يجب إزالته حتى يصح وضوءه إذا أصاب الغائط مثلا جسم الإنسان في بدنه أو البول وقع في بدنه؟ هذه يسمى نجاسة حكمية بالنسبة للبدن، بالنسبة لإصابة هذه النجاسة في البدن هذه نجاسة حكمية يستطيع إزالتها ويطهر بدنه من هذه النجاسة، وحينئذ يتوضأ ويصح وضوءه. لكن مع بقاء هذه النجاسة فإنه لا يصح وضوءه ولا يستطيع أن يصلي مع بقاء هذه النجاسة. قال: والحدث الأكبر الذي يزول بالغسل كالجنابة. قال: والأصل الذي تزال به النجاسة هو الماء، فهو الأصل في التطهير لقوله تعالى: وينزل عليكم من السماء ماء ليطهركم به. ومر معنا الكلام على هذه المسألة في أوائل هذا الكتاب أن الأصل في التطهير هو الماء. قال: وهي على ثلاثة أقسام، أي النجاسة على ثلاثة أقسام: نجاسة مغلظة، وهي نجاسة الكلب وما تولد منه، نجاسة الكلب وما تولد منه يعني بوله وغائطه فهو نجس نجاسة مغلظة، لأن الشرع أمر بتطهير الإناء من ولوغ الكلب 7 مرات، هذا يدل أن نجاسته مغلظة. قال: ونجاسة مخففة، وهي نجاسة بول الغلام الذي لم يأكل الطعام، الغلام الذي لم يأكل الطعام نجاسته مخففة، ولهذا كما سيأتي معنا أن الشرع أمر بتطهيره بالرش والنضح، اكتفى الشرع بتطهير نجاسة الغلام الذي لم يأكل الطعام بالرش والنضح. قال: نجاسة متوسطة، وهي بقية النجاسات كالبول والغائط والميتة، فهذه أمر الشرع بتغسيلها لكن يكتفى فيها بغسلة واحدة إذا زالت النجاسة، إذا زالت بغسلة واحدة اكتفي بذلك. إذا النجاسات على 3 أقسام: مغلظة ومخففة ومتوسطة. قال: المسألة الثانية: الأشياء التي قام الدليل على نجاستها. أولا: بول الآدمي وعذرته وقيه، إلا بول الصبي الذي لم يأكل الطعام فيكتفى برشه، لحديث أم قيس بنت محصن أنها أتت بابن لها صغير لم يأكل الطعام إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فأجلسه في حجره فبال على ثوبه فدعا بماء فنضحه ولم يغسله. أما بول الغلام الذي يأكل الطعام وكذا بول الجارية فإنه يغسل كبول الكبير. بول الآدمي وعذرته نجسة لقول الله جل وعلا: أو جاء أحد منكم من الغائط، وهكذا أمر النبي عليه الصلاة والسلام بصب ذنوب من ماء على بول الأعرابي الذي بال في طائفة المسجد كما في الصحيحين، وحديث أبي هريرة رضي الله عنه في قول النبي عليه الصلاة والسلام: إذا وطئ أحدكم الأذى بخفه فطهورهما التراب، إذا وطئ أحدكم الأذى بخفه فطهورهما التراب. وقيه، الصحيح أن القي ليس بنجس ولا دليل على النجاسة، لا دليل على أن قي الآدمي نجس. نعم، قوله: إلا بول الصبي الذي لم يأكل الطعام فيكتفى برشه. الصبي الذكر الصغير الرضيع الذي لم يأكل الطعام وما زال يرضع فبوله ماذا؟ نجاسته مخففة، يعني ما يجب غسلها، لكن يكتفى فيه بأن ينضح ويرش بالماء، الموضع الذي يبول فيه يرش بالماء ويطهر بذلك، ما يجب أن تغسله، ما يجب أن تغسله. الدليل حديث ابن قيس أن أتت بابن لها صغير إلى النبي عليه الصلاة والسلام فأجلسه في حجره، أجلسه النبي عليه الصلاة والسلام في حجره فبال على ثوبه فدعا بماء فنضحه ولم يغسله، نضحه يعني رشه وبلله بالماء ولم يغسله، والحديث في الصحيحين. أيضا حديث أبي السمح في السنن أن النبي عليه الصلاة والسلام قال يغسل بول الجارية ويرش بول الغلام، يغسل بول الجارية ويرش بول الغلام، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. فالنبي صلى الله عليه وسلم فرق بين بول الغلام وبين بول الجارية، يعني البنت الصغيرة التي هي رضيعة هذه يغسل بولها، يغسل بولها، أما الغلام الصغير الذي لا يأكل الطعام وإنما يرضع فهذا يكتفى بتطهير بوله بالرش. وبهذا القول، القول بالتفريق، قال به علي أم سلمة رضي الله تعالى عنهما، وهو قول الثوري والأوزاعي والنخعي وداود وأحمد ومالك في رواية. ذهب هؤلاء إلى التفريق بين بول الصغير وبين بول الجارية لهذه الأحاديث المفرقة بين الذكر الصغير والأنثى الصغيرة. وذكر العلماء حكم وعلل في التفريق بين نضح بول الغلام والأمر بغسل بول الجارية، منها أنهم يعني ذكروا أن بول الغلام يكثر حمله، يكثر حمله فيحصل المشقة في تطهير بوله بخلاف الجارية، ومنها أيضا أن بول الغلام يتناثر ويتفرق، تعرفون الصبي لما يبول ينتشر بوله في أكثر من موضع، بخلاف البنت الجارية الصغيرة إذا بالت تبول في موضعها، فلهذا يسهل غسله. أما بول الصبي فإنه يشق غسله، ولهذا اكتفي بالنضح. وقيل أن بول الجارية فيه يعني شيء من الحرارة بخلاف بول الصبي، فالمهم أن الشرع فرق بين بول الصبي الغلام وبين بول الصغيرة والجارية الصغيرة، هذا إذا كان لا يأكل الطعام أو كان يأكل شيء يسير، يعني تعرفون الصبي إذا بلغ سنة أو نحوها يبدأ يأكل شيء من الطعام قليل، لكن الاعتماد على الرضاع، الاعتماد على الرضاع، مثل هذا يبقى حكم النضح والرش. أما إذا اعتمد على الطعام وهذا غالبا يكون قرب السنتين أو بعدها، فهنا يكون حكم بوله كحكم الكبير أنه يغسل، إذا كان يأكل الطعام فحكم بوله حكم بول الكبير فيجب غسله. طيب، نكتفي بهذا القدر إلى هنا، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.